الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله في كل مكان، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة الفضائية، وفي هذا البرنامج الذي يجول بنا حول أسئلة المستمعين الذين يتعرضون لها ليل نهار، ونحن بحول الله وبقوته نحاول أن نرد على هذه الأسئلة حتى يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة. فإن شاء الله في بعض الأسئلة التي سوف نجيب عليها حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين، ونستعين بالله أولا ثم نبدأ لنجيب على هذه الأسئلة، ونرجو التواصل معنا حتى نفعل هذا البرنامج، وحتى يعني يتسنى للإنسان أن يعرف أحكام دينه كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بهذا السؤال، يقول السائل: كيف نقضي الصلاة الفائتة حيث أنني كنت لا أصلي ثم من الله تبارك وتعالى علي بالصلاة وكانت علي صلاة كثيرة، فكيف أقضيها؟ وهل إذا صليت وحافظت على الصلاة هذا يؤدي إلى عدم قضاء هذه الصلاة أم لازما علي أن أقضي هذه الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بالله التوفيق إن الله عز وجل قد فرض الصلاة على المسلم البالغ العاقل، وكذلك على المسلمة البالغة العاقلة، وإذا بلغ الإنسان لا بد أن يقيم الصلاة ولا تسقط عنه، ويؤمر بالصلاة قبل البلوغ، ويؤمر بالصلاة قبل البلوغ، وهذه هي العبادة التي يؤمر بها الإنسان وإن لم يبلغ. فإذا بلغ الإنسان لا بد أن يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يتهاون في أدائها. فالعبد الذي لم يكن يصلي وعليه صلوات فائتة، بعض العلماء قالوا إذا حافظ على الصلاة وتاب وأناب واستغفر وأكثر من الاستغفار، فإن هذه الصلاة بأمر الله عز وجل التي يحافظ عليها تجبر ما فاته من صلاة. أما الرأي الثاني فيقول ينبغي على الذي فاتته صلوات، والصلاة الفائتة تنقسم إلى قسمين، من ممكن أن تفوت بعض الصلوات من الإنسان، هو يصلي ويقطع الصلاة، أما نحن نتكلم عن الذي لم يكن يصلي بالمرة ثم من الله عز وجل عليه بالصلاة، هل يجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة التي كان هو مطالب بها، أم أنه يكتفي أنه أناب وتاب واستغفر وبدأ يصلي ويحافظ على الصلاة؟ قلنا فريق من العلماء قال إذا صلى الإنسان وحافظ على الصلاة واستغفر ربه تبارك وتعالى وأناب إليه فإن ذلك يسقط عنه ما مضى مع الاجتهاد في النوافل، مع الاجتهاد في النوافل، لأن الله عز وجل يوم القيامة ينظر إلى الصلاة، فإذا وجد الصلاة تامة أي من العبد فبها ونعمة، أما إذا كان فيها نقصان فإن الله عز وجل يقول انظروا هل لعبدي من نوافل، أي هل له نوافل قد صلاها حتى يجبر النقص الموجود في الفرائض. هذا هو الرأي الأول. أما الرأي الثاني فقد ذهب فريق من أهل العلم أن الذي لم يكن يصلي ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالصلاة فينبغي عليه أن يصلي مع كل صلاة فائتة، يصلي مع الفجر فجر من الفجر الفائت، ومع الظهر، ومع العصر، ومع المغرب، ومع العشاء، حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى، أي قد وفى الصلاة التي لم يصليها من قبل، يغلب على الظن، مع الإكثار كذلك من النوافل. لأن هذه النوافل الإنسان يستحب أن يفعلها لأنها تجبر النقصان الموجود في الفرائض. فما من عبد إلا ويحدث له بعض النسيان ويكون هناك سرحان في الصلاة، فهذه النوافل أو لا يتم الصلاة كما ينبغي، فهذه النوافل تجبر النقصان الموجود في هذه الفرائض. والذي أميل إليه والله أعلى وأعلم أن الإنسان الذي لم يكن يصلي ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالصلاة أن يصلي مع كل صلاة صلاة، يعني يصلي الفجر يصلي مع فجر آخر، يصلي الظهر يصلي مع ظهر آخر، وفي هذه الحالة قال العلماء يسقط الترتيب، بمعنى مش دي الكيفية الوحيدة اللي ممكن يصلي فيها العبد، يعني يصلي فجر مع فجر وظهر مع ظهر وعصر مع عصر من الفائت، في هناك طريقة أخرى من الممكن أن يجمع هذه الصلوات مثلا بالليل بعدما يأتي من عمله، يجمع هذه صلاة الفائتة التي قد فاتته من قبل، لأن العلماء قال إذا تراكم على العبد عدة صلوات فإن الترتيب يسقط في هذه الحالة، ممكن يصلي أكثر من فجر، يصلي أكثر من ظهر، يصلي أكثر من عصر، هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول سائل: رجل اقترض من البنك من أجل أن يزوج ابنته، فهل هذا يعد من باب الضرورة؟ رجل اقترض من البنك، بنك طبعا ربوي، من أجل أن يزوج ابنته، فهل ذلك يعد من الضرورة؟ أقول وبالله التوفيق، إن العبد لابد له أن يتحرى الحلال في كل شيء، لأنه سوف يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن ماله وعن عمره وعن أفعاله وعن أقواله، فينبغي الإنسان أن يتحرى الحلال في كل صغيرة وكل كبيرة، لأن الحرام سحت، لأن الحرام سحت. بل حبيبي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أكل الحرام أو التعامل مع الحرام، فإذا اقترض الإنسان مالا من بنك ربوي، هذا القرض الذي يقترضه من البنك يجر نفعا، أي أن البنك يضع فائدة على هذا المال، أي زيادة، والزيادة هنا مقابل التأخير، فيدخل في ربا النسيئة، بمعنى ربا التأخير، أنه يعطيه المال ويعطيه فائدة على هذا المال مقابل التأخير، فهذه الفائدة التي يأخذها البنك تعد ربا، كما قال العلماء: كل قرض يجر نفعا فهو ربا، كل قرض، هذه قاعدة عند العلماء، كل قرض يجر نفعا فهو ربا. فإذا اقترض الإنسان مالا من بنك وكانت عليه فائدة، فهذا المال حرام، لا يجوز أن يتعامل به ولا يجوز أن يقترض هذا المال البتة. أما أنه يقول أن ابنته يعني يريد أن يزوجها فيريد أن يقترض المال من أجل تزويج ابنته، أقول إن الأصل في شريعتنا أن الزوج هو المكلف بأن يأتي بالأساس، بأساس البيوت، وأن يأتي بكل شيء، ولكن في حدود الاستطاعة، في حدود استطاعة الزوج، إلا ما تعارف عليه الناس من باب التكافل ومن باب التعاون الآن، أن يعني يقسم أو تقسم هذه الأشياء وهذه الاحتياجات، احتياجات البيت على الزوج وعلى الزوج، فهذا من باب التعاون على البر وليس فرضا على الزوج هذا الأمر، وكذلك ليس فرضا على الزوج أن يأتي بما لا يستطيع، لا فرضا على الزوج أن يأتي بما لا يستطيع، بل يأتي بما يكلف به على قدر الاستطاعة، فهو يؤسس البيت على قدر استطاعته. وكذلك لا ينبغي للمرأة أن تكلف الزوجة، أو أولياء الأمور يكلفوا الأزواج فوق الاستطاع، أن نعم الشرع يطالبه بأن يأتي بكل شيء ولكن على قدر الاستطاع، فإذا ساعدت الزوجة بشيء وهذا هو المتعارف عليه الآن، فهذا من باب التكافل والتعاون، فبها ونعمة. ولكن هذه حجة، وهي أن يقول السائل: أنا أخذ المال أقترض بالربا من البنوك من أجل أن أستر ابنتي،
الله عز وجل الذي أمر بستر البنات أمرك كذلك بألا تتعامل مع الحرام وألا تأكل هذا الربا، فإن هذا الربا يعني يعتبر حرب، يعتبر حربا لله عز وجل، والذي يأكل الربا ويتعامل بالربا فليأذن بحرب من الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، وهو يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله أحيانا بعدما يقترض هذا المال هذا الرجل ليزوج ابنته فساعتها تدخل الأمور في يعني مشاكل، وساعتها يكون الإنسان يتمنى ألا يعني قد اقترب من هذا المال الحرام. هذا والله أعلى وعلم، فلا يجوز لهذا الرجل أن يأخذ مالا من البنك اقتراض يجر نفعا من أجل أن يزوج ابنته، ولكن يبحث عن أي وسيلة أخرى حتى ولو استدان من أي إنسان لكي يعني يستر ابنته، فهذا أولى وأفضل. وأنا أطالب الذين معهم المال أن يساعدوا الشباب في أمر الزواج، فهذا أمر من الأهمية بمكان. سائل يقول لي أقارب أصلهم ولا يصلونني ويتعاملون معي بمعاملة غير طيبة مع أنني لم أسئ إليهم في أمر ما، فما حكم صلتي لهم؟ هل أداوم على هذه الصلة أم أعاملهم بنفس المعاملة؟ السائل يقول يعني لي أقارب أنا أصلهم وأتودد إليهم وأتحبب إليهم، وهؤلاء الأقارب يقطعونني، فهل إذا عاملت هؤلاء الأقارب بنفس المعاملة فهل علي وزر أم أداوم على هذه الصلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول للإثنين، للذي يصل وللذي يقطع، أقول للذي يصل أنت تصل من أجل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المواصل بالمكافئ، ولكن المواصل الذي إذا وصل الناس قطعوه، ولكن الواصل الذي إذا وصل الناس قطعوه، ليس الواصل بالمكافئ يعني إيه؟ يعني ليس الواصل الذي يصل من أجل أن الناس يصلوه، أي الأقارب يعني يصلوه، فهو بيصلهم لأنهم يصلوه، عملية تبادل بين الإيه؟ بين الاثنين، ليس هذا بالواصل، يعني مش واحدة قصاد واحدة، ولكن الواصل الذي يصل الناس، يصل الأقارب يعني فيقطعوا، هو ده الواصل الحقيقي، ده هو ده في الإسلام اللي هو بيؤدي ما عليه، يزور الأقارب يؤدي حقوقهم، وبالرغم من ذلك هم يقطعوا ولا يصلوا، هذا هو المواصل، وأجره على الله تبارك وتعالى. كذلك أقول للذين يقطعون الأرحام إنهم يتعرضون للعنة الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، أمر خطير جدا، الذين يقطعون الأرحام يتعرضون للعنة الله في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله وعليهم عمى وعمى البصيرة في الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يقطع الرحم تعرض إلى اللعنة في الدنيا قبل الآخرة، ونحن نعلم أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتعرض إلى هذه اللعنة، لأن اللعنة طرد من رحمة الله، فيجد الإنسان الشقاء في الدنيا قبل الآخرة، يجد الشقاء في حياته بينه وبين زوجه، يجد الشقاء في تجارته وفي أعماله، يجد الشقاء في كل مكان، لأنه قطع الرحم التي أمر الله تبارك وتعالى بأن توصل، وهذه الأمور تؤدي إلى فساد عظيم جدا. فلا يعرف الآباء أو لا الأبناء، ولا يعرف الأبناء الآباء، ولا يعرف الخال يعني ابن خاله، ولا هكذا، فلا يعرف أحد أحدا، فتقطع الأرحام، وهذا يؤدي إلى فساد في الأرض كما بينا في الآية فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. فقاطع الرحم هو فاسد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. فسر الراوي قاطع أي قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. نصوص والناس بتسمعها كثير من العلماء وبيقروا هذه النصوص كثيرة كثيرا جدا، ولكن كأن نصوص هذه لم تنزل لنا ويصرون على هذه القطيعة، فهذا أمر خطير جدا، وهذا يؤدي إلى الفساد في الأرض وإلى اللعنة وإلى أشياء كثيرة جدا بيناها في الآية وبيناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحباتي في الله، سؤال آخر يقول رأيت رجلا يسرع في خطاه إلى المسجد كي يلحق بالجماعة، فما حكم هذا الفعل؟ فما حكم هذا الفعل؟ رأيت رجلا يجري في الشارع كي يلحق بصلاة الجماعة، فما الحكم في هذا الفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهذا الرجل زادك الله حرصا على صلاة الجماعة، ولكن الحرص لابد له من تهيئة، ولكن الحرص لابد له من تهيئة. فالحريص على صلاة الجماعة يتهيأ لها من قبلها ويهيئ نفسه ويهيئ بيته إلى هذه الصلاة، لا أن يظل متكاسلا عنها يتحدث ويتسامر، ثم بعد ذلك إذا قرب يعني معاد الإقامة يسرع ويهرول إلى المسجد. لا، لابد أن يهيئ المسلم نفسه قبل الصلاة، ويستحب أن يذهب بخطى يعني متأنية وعليه السكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك أن نأتي الصلاة بالسكينة وبالطمأنينة، فما أدركنا فنصلي وما فاتنا فنتم، ما أدركنا نصلي وما فاتنا نتم. أي ينبغي على الإنسان الذي يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى أن يمشي في سكينة وطمأنينة، والأفضل والأولى أن يذهب مبكرا. فإذا كان هناك عارض كان استيقظ من نومه متأخرا مثلا لشيء ما، لتعب أو لمرض أو ما شابه ذلك، ثم قام وتوضأ وذهب إلى المسجد، لا يسرع حتى في هذه الحالة ولو أقاموا الصلاة، بل يمشي في سكينة وطمأنينة. وما أدرك فيصلي وما فاته فيتم، يعني يروح يصلي مع الإمام، وكل ما هو معه في عدد ركعات يصليها، فإذا فاته ركعة أو فاته ركعتين فليتم هاتين الركعتين أو هذه الركعة بعدما يفرغ الإمام من صلاته. هذا والله أعلى وأعلم، هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، رجل يشتكي من سوء معاملة زوجته، فهي تعامله معاملة قاسية جدا وترفع صوتها عليه أمام أولادي، مما يؤدي إلى خروج هذا الزوج من شعوره، بل أحيانا يصل إلى حالة الغضب مما يثير حفيظته بأن يتلفظ بلفظ الطلاق، فما حكم هذه المرأة التي ترفع صوتها على زوجها، وما حكم استشارة يعني استثارة حافظة هذا الرجل تجاه هذه المرأة، كيف يفعل يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمرأة وينبغي للرجل، ينبغي على كل منهما أن يعرف حق الآخر. ويعني رحم الله الأمهات والآباء، عندما كانت الفتاة يعني تقبل على الزواج كان الأب وكانت الأم كان يجلس مع البنت، يعني الأب والأم بيجلسوا مع البنت قبل الزواج، وتوصي الأم ابنتها، ما تقولوش بقى زي ما بيحصل في هذه الأيام بعض الأمهات تقول للبنت وريه العين الحمر، لا والله يعني هذا لم يكن من الوصية، ولكن كان في القدم أن المرأة أي التي تقبل زوجتها ابنتها على الزواج تجلس معها توصيها بزوجها، توصيها بزوجها وتأمرها أن تؤدي الحقوق إلى زوجها، لا كما يحدث من بعض الحموات الآن تجلس مع البنت وتقول لابد أن يرى منك العين الحمراء، ولابد أن تكون الكلمة لك أنت، ولابد أن تفعلي كذا وكذا وكذا، ولابد أن يكون الأمر لك. طب خليتي بقى للزوج، ما تخلي بالمرة العصمة بإيديها، وتخلي بالمرة الطلاق بإيديها، وتخلي كل حاجة بإيديها بقى، طالما أن الزوج خلاص يعني انخلع منه كل هذه الايه هذه الصلاحيات. فأنا أقول لكل زوجة ينبغي أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وتعلم أن المرأة إذا أدت الفرائض ثم أطاعت زوجها دخلت جنة ربها بأمر الله عز وجل. أنا بقول لأختي المسلمة أنت عايز الجنة ها؟ فالجنة بأمر الله عز وجل، إذا أطاعت المرأة ربها عز وجل وأدت الفرائض ثم أطاعت زوجها بالمعروف، أطاعت زوجها بالمعروف فيما هو متعارف عليه في شرع الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة المرأة بأمر الله عز وجل قد ضمنت أن تدخل الجنة بمشيئة الله عز وجل. فالزوجة لابد أن تحرص على هذا الأمر وتؤدي الحقوق. وكذلك ينبغي على الزوج ألا يستثار، فإن النساء كثيرا ما يتعرضن لبعض الأشياء، وهذه الأشياء تؤثر على أخلاقهن. فمن الممكن أن يتحمل الرجل بعض الشيء، ولكن ينبغي على الزوجة ألا تظن أن هذا الاحتمال ضعف من الزوج. في بعض الأزواج أما الزوج بيسكت أو بالزوج يعني يعدل المرأة بعض الأشياء بتظن أن ذلك ضعف منين؟ من الزوج. لا، العيشة لابد أن تقوم على المودة وعلى السكينة. فالله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا فقدت البيوت المودة والرحمة والسكينة تحولت إلى حلبة مصارعة. اللفظ ده خطير جدا، نحط تحتيه 100 خط. إذا فقدت البيوت السكينة والمودة والرحمة تحولت البيوت إلى حلبة مصارعة، كل منهما يريد أن يصرع الآخر وأن يتغلب على الآخر وأن يأخذ حقه بالإيه؟ بالقوة. سبحان الله العظيم، هل هذه حياة؟ فينبغي على رب البيت على الزوج وعلى ربة البيت الزوجة، فهي راعية أيضا ومسؤولة عن رعيتها، أن تتقي الله في حق زوجها وألا ترفع الصوت عليه ولا سيما أمام أولاده، لأن ذلك يفقد هيبة الرجل أمام أبنائه، فإذا أمر ونهى بعد ذلك فلا يسمع لكلامه. السؤال رقم 6 حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدون السؤال يقول: قلت لزوجي في حالة غضب شديد أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟ وكيف، هل يقع طلقة واحدة أم يقع 3 طلقات؟ رجل قال لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق، يقول لك في حال الغضب شديد، فهل يقع هذا الطلاق طلقة واحدة أو يقع 3 طلقات أو لا يقع بالمرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تهاونا كثير من الناس في أمر الطلاق، وكذلك قد تهاونا كثير من العلماء في الإفتاء في أمر الطلاق، وذهب بعض العلماء أن الطلاق يجب أن يكون، هم يقول يجب أن يكون أمام شاهدين، لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا لا يقع الطلاق إلا إذا كان أمام 2 عدول، هذا ما قالوه، ووضعوا شروطا يعني شديدة جدا، من الممكن ألا نوقع طلاقا البتة على قولهم. لو احنا أخذنا بقولهم وأن الطلاق لابد يكون فيه 2 من الشهود، يبقى كل واحد هيستنى قبل ما يطلق يجيب 2 شهود عدول ويروح يجيبهم ويوقفهم ويقول لهم: خلي بالكم أنا أطلق زوجتي الآن، ثم يطلق. سبحان الله العظيم، لو احنا قلنا بهذا الأمر لا يقع طلاقا بالبتة، ونعطل هذا الحكم ولكن وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب كما يقول بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق عندما قال للمرأة: الحقي بأهلك، فلم يكن هناك شهودا في هذه الحال، وطلق الصحابة كذلك ولم يكن هناك شهود على هذا الطلاق، فوقع الطلاق من غير إيه؟ من غير شهود. كذلك هذا الطلاق الذي يقع من الإنسان ويقول أنه في حالة غضب شديد. أحبتي في الله تهاون الناس في هذا الأمر، فكل إنسان دلوقتي يأتيك ويقول لك طلقت زوجتي في حالة غضب، أنا كنت غضبان. وأنا عايز أقول للذي يقول هذا الكلام، هل يعقل أن يطلق الرجل زوجته وهو مبتسم وهو فرحان؟ يعني أنت بتتصور كده أن واحد وقعد مع زوجته في حالة صفوة وفي حالة سكينة، ها، وبيضحكوا مع بعض، ومرة واحدة كده قال لها أنت، بقول لك يا جميل أنا بحبك جدا، أنت طالق، معقولة راجل هيعمل كده؟ معقولة راجل هيكون في حالة يعني في هذه الحالة ثم يطلق؟ إذا فعل ذلك فقد جن، يعني مش معقولة يكون. فأي طلاق بيقع في حالة إيه؟ في حالة غضب. ولكن ما هو الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق؟ دي نقطة خطيرة جدا، عشان اللي بيروح يسأل يتقي الله عز وجل. مش كل حاجة يقول لك أول ما بيروح هو زي ما يكون هو بيفتي نفسه، يقول لك أنا كنت في حالة غضب شديد وهي نرفزتني وطلعتني عن شعوري، فقلت لها أنت طالق، فكان حالة غضب يا شيخ، وعندي أولاد ودي الطلقة الثالثة، أعمل إيه؟ وانت عارف، هو يقول لك كده ويفتيك، ولكن انت عارف ان الطلاق لا يقع في حاله الغضب. لا، ايه هو حاله الغضب التي لا يقع فيها الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق. هذا الاغلاق الذي يغلف العقل فيقف معه التفكير. بمعنى ايه؟ اللي بيجي لك دوت يقول لك انا طلقت في حاله الغضب، اساله قل له انت كنت عارف ان دي زوجتك ولا لا؟ وهي جاي وانت جاي بيسألك كده، قل له انت ما قلت لزوجتك انت طالق، كنت عارف اللي هي زوجتك ولا لا؟ هيقول لك اه كنت عارف. كنت عارف اللي هي حماتك؟ هيقول لك لا طبعا دي زوجتي. طب ما انت عارف اللي هي زوجتك، يعني انت لسه العقل فيك، يعني العقل لم يغلق حتى الان. فهذه الحاله يقع الطلاق. لكن الاغلاق لما تيجي تقول له تعالى انت كنت عارف ان دي زوجتك ولا حماتك؟ يقول والله ما اعرف، انا ما قلتش، مش عارف انا قلت ايه، ما اعرفش، دي كان مش فاكر. يبقى ده الإغلاق الذي أغلق فيه الإيه؟ أغلق فيه العقل. هذا بالنسبة لعملية لا طلاق في إغلاق. أما بالنسبة للطلاق بلفظ الثلاثة في مجلس واحد، في تفسير لبعض العلماء، يعني سمعت هذا التفسير من الشيخ محمد يعني عبد المقصود، يعني ربنا يعني يرضى عنه، أنه قال الطلاق بلفظ الثلاثة إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويقصد به التأكيد، فيقع الطلاق طلقة واحدة. يعني ايه؟ يعني هو عايز يأكد، وقال انت طالق، ولكن عايز يأكد على الايه؟ على الطلاق الاول، فكرر فقال انت طالق انت طالق، اي انه يؤكد الطلاق الاول. ففي هذه الحالة يقع الطلاق طلقة ايه؟ واحدة. اما اذا قصد الرجل الطلاق على سبيل الإنشاء، يعني إزاي على سبيل الإنشاء؟ أن يقول أنت طالق واحدة، ثم بعد ذلك قال أنت طالق ثانية، بينشئ يعني قصده، مش قصده تأكيد، قصده إنشاء طلاق إيه؟ آخر، ثم قال أنت طالق، فهذا يقع ثلاث طلقات في مجلس واحد. وقد أوقعه عمر رضي الله عنه ثلاثا، وهذا عندما رأى الناس يتهاونون في أمر الطلاق. وبعض الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر، يذهب يقول أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات أربع مرات، يجي الشيخ الذي يعني لا يعلم شيئا عن أمر الله عز وجل، وهو يعني بيقولوا عليه شيخ، فيقول له أنا طلقت زوجتي، يقول له ادفع مش عارف 500 جنيه مش عارف ادفع كذا، ويقسمه ويقول له خلاص زوجتك حلال 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 حلال، سبحان الله العظيم. فأنا ولكن على احترامي لرأي الشيخ الله يبارك فيه، اللي لازم يكون في الثلاث طلقات لم يقعوا في مجلس واحد. يعني ازاي؟ لو وقعوا في مجلس واحد ما اميل اليه، يقع الطلاق طلقة واحدة. اما اذا غير المجلس، ذهب ثم اتى فقال انت طالق، ثم ذهب ثم اتى فقال انت طالق، فهذا الطلاق يقع ثلاثة. وفي هذه الحالة تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا على التأبيد. ما ينفعش زي ما بيقول المحلل يأتوا بإنسان ويقول هذا يجلس معها ولا يقربها حتى تحل له، لا، حتى يذوق عسيلتها، يعني ما يحدث ما يحدث بين الرجل وزوجته، يبقى زواج صحيح على التأبيد، ثم بعد ذلك إذا أراد الزوج الثاني هذا للمرأة أن يطلقها فليطلقها، أما إذا أراد أن يديم العشرة معها فليستمر، ولا يكون الزواج في بدء الأمر من أجل التحليل للزوج الأول. لازم هنا يكون الزواج زواج يعني يكون على الدوام وليس على التأقيت كما يفعله كثير من الناس من أجل أن يحللون ما حرم الله عز وجل عليهم. سؤال آخر يقول، تقول سائلة: أنا أتصدق ببعض المال من وراء زوجي، فهل أأخذ على ذلك أجر أم لا؟ سبحان الله العظيم، إحنا بنشوف الأسئلة أكثر الأسئلة تتعلق بالأسرة، وأنا يعني أطالب النساء وأطالب الرجال قبل أن يقعنا في الأمر، لابد أن يعني يسأل الإنسان قبل أن يقع في الإيه في الأمر، يعني قبل ما تقدم على الشيء لابد أن تسأل، هذا دين. فأنا أطالب كل إنسان قبل أن يقع في الشيء أو يقع أو يقدم على أي مسألة أن يسأل قبل أن يقدم على هذه المسألة. طبعا الرجل إذا أعطى المرأة ما يكفيها فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، حتى ولو كان من باب الصدقة، حتى لو كان من باب الصدقة. يعني لا يجوز أن تأخذ المرأة مالا من وراء زوجها بحجة أنها تحب الصدقة وأنها تريد أن تتصدق بهذا المال، لا أجر لها، والأجر للزوج والإثم عليها. المرأة التي تأخذ المال من وراء زوجها كي تتصدق به هذا أمر لا يجوز، وهذا الأمر يأخذ الزوج عليه الثواب، والمرأة تأخذ يعني إثما وتكون آثمة في هذه الحالة، لأنها أخذت مالا بغير إذن زوجها. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر سائل يقول: عندي ولد وكان في الصغر كانت حاله طيبة، ولكن عندما بلغ سن المراهقة رأيت منه بعض التصرفات الغريبة في التقصير في الصلاة وفي يعني بعض الأفعال التي لا ترضي الله عز وجل، فأرجو نصيحة لهذا الابن وكيف أتصرف معه. فأرجو نصيحة لهذا الابن وكيف أتصرف معه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن تربية الأبناء جهاد، فإذا أدى الإنسان ما عليه اتجاه الأبناء وقدم لهم النصح والإرشاد وبين لهم بعض الأحكام التي ينبغي عليه أن يتعلمها، وكان حريصا على ذلك أشد الحرص، مع أن يكون الوالد أو تكون الوالدة قدوة في بيتها، قبل أن يأمر الأولاد بهذا الأمر لابد أن يفعل هو، كأنه إذا أمر الولد أن يصلي لابد أن يكون هو مصليا، إذا أمر الولد أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد فلابد أن يحرص هو على صلاة الجماعة، فلابد أن يكون هو قدوة أولا قبل أن يأمر أبناءه ويأمر أسرته بهذه الأشياء. فبعد أن يأخذ الإنسان بكل هذه الوسائل، وبعد أن يعلم البيت بعض الأحكام الواجبة عليهم، إذا رأى بعض الانحرافات لابد أن يتدخل بحكمة، لابد أن يتدخل بحكمة، بأن يعز هذا الابن وأن تعز هذه المرأة ابنها بحكمة، ولا تظهر له السلوك يعني الغليظ في المعاملة، ولا سيما في سن المراهقة، لأن ذلك يؤدي إلى التنفير. هذا بالنسبة للأم وبالنسبة للأب. أما بالنصيحة للابن أقول إن كثيرا من الأبناء عندما يصل إلى سن المراهقة يظن أن الانفلات هو الرجولة، أمر خطير جدا، لابد لأبنائي ولابد يعني لإخواني أن يفهموا هذا الأمر، أنه عندما يصل إلى هذا السن يظن أن الانفلات هو الرجولة. يعني إيه؟ لو خرج بغير إذن أبيه وبغير إذن أمه هي دي الرجولة، عشان يثبت أمام أصدقائي أنه رجل يخرج ويقول لقد خرجت دون أن يعني أستأذن، وعندما رفض الأب أو رفضت أمي خرجت من البيت دون يعني إذنهما. فهذه ليست إيه؟ ليست رجولة، ليست رجولة والله، ولكن هذا اتباع لخطوات الشيطان. فلا بد لكل شاب أن يحضر ولكل مراهق أن يحضر من هذه الأفعال، لأنه إذا لم يستشر ولم يقترب من أبيه ولم يقترب من أمه ويصاحب أبيه ويصاحب أمه ويحكي لهم بعض الأشياء التي يراها، حتى يعني يلقي الأب وتلقي الأم النظرة الصائبة على الأفعال التي تصدر من أصدقاء هذا الإيه هذا الولد، فيكون قريب جدا من الأب وقريب جدا من الأم، ولا يفعل شيئا إلا بعد استشارة الأم وبعد استشارة الأب حتى يكون على بينة من أمره. هذا والله أعلى وأعلم. طيب احنا نجيب عقبال ما تأتينا الأسئلة إن شاء الله بأمر الله. في سؤال آخر يقول: بعض الجيران يشتكون من سوء معاملة جارهم لأنه كثيرا ما يرفع صوته حتى يؤذي النائم، فكيف نتعامل مع هذا الجار وما حكم الإسلام في ذلك؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟ نعلم جيدا أن الإسلام قد أعطى الجار حقه، بل إن العلماء قالوا إن الجار ما يكون جار من جهة اليمين 40 بيتا ومن جهة اليسار 40 بيتا ومن الأمام 40 بيتا ومن الخلف 40 بيتا. كل هؤلاء العلماء قالوا إن هم إيه؟ هم جيران، فلا بد للإنسان أن يعلم حقوق جاره وأن يراعي شعورهم وألا يرفع صوته، فمن الممكن أن يكون هناك المريض. كذلك لا يرفع صوت المكبرات من التسجيل ومن التلفاز وما شابه ذلك ويقول أنا حر أنا ببيتي. لا والله، أنت حر ما لم تضر، لأن الناس فهموا الحرية فهما مغلوطا، فهموا أنه طالما أنه ملك يعني البيت وجلس فيه أو استأجر هذا البيت أنه يفعل فيه ما يشاء. لا، لابد أن نراعي حقوق الآخرين وأن نتقي الله تبارك وتعالى في حقوق هؤلاء الناس، لأن الله عز وجل سوف يسألك عن هذا الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سوف يرث من هذا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة توصية جبريل عليه السلام بهذا الجار، النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سوف يأخذ منين؟ من الميراث بعد الموت، لدرجة يعني إيه حق الجار على جاره. فلا بد الإنسان أن يراعي جاره وألا يرفع المكبرات الصوت بصوت عالي جدا ويقول أنا حر، فهذا أمر لا يقره الإسلام البتة، لا يقره الإسلام البتة. سؤال رقم 9: ما حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة مع أن زوجها يعترض على ذلك ويقول لها صلي في بيتك طبعا نحن نعلم أن صلاة الجماعة تجب على الرجال مع اختلاف عند أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من ذهب إلى فرضيتها ومنهم من ذهب إلى سنيتها، وأنا أميل إلى القول بالفرضية، لأن الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والركوع مع الراكعين يكون في بيت الله عز وجل، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لقد هممت أن آمر من يقيم الصلاة ثم أدخل من يؤم الناس ثم أذهب إلى أناس يتخلفون في بيوتهم، أي يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم، فأحرق عليهم البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، وإذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل دل ذلك على عظم التقصير في هذا الأمر. فعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيت على الذين يصلون في بيوتهم صلاة الفرائض، فهذا يدل على أنهم تركوا أمرا واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الفعل إلا لأمر عظيم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة. الفريق الآخر قالوا: لا، صلاة الجماعة ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم إيه ولم يفعل. وأنا أقول والله يعني الله على وعلم أن صلاة الجماعة من باب تعمير مساجد الله عز وجل، فإذا ترك الناس الصلاة وصلوا في بيوتهم فقد يؤدي ذلك إلى نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية إلى هجر المساجد، إلى هجر المساجد. فالكل يقول صلاة سنة سنة صلاة الجماعة فيهجر الناس المسجد ويؤدي ذلك إلى عدم تعمير بيت الله الذي أمر الله تبارك وتعالى بتعميره بالصلاة وبالذكر وبالتعاون مع الآخرين وبإقامة الجمع والجماعات ومراعاة الفقراء وحقوق الآخرين. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فصلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للنساء ليست فرضا، بل الأولى أن تصلي المرأة في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، بل صلاة المرأة في حجرة نومها أفضل من أي مكان آخر في البيت. سبحان الله العظيم. ودل ذلك على استقرار ووقار المرأة في بيتها، لأن ذلك يؤدي إلى أن تراعي المرأة حقوق زوجها وحقوق الأبناء. فإذا يعني لم يسمح الزوج أن تصلي المرأة في المسجد صلاة الجماعة فلا بد أن تستجب المرأة لأمر زوجها. وأنا أقول للزوج أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن متعطرات، يعني هذه المرأة إذا أرادت أن تخرج يعني يستحب للزوج ألا يمنح بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر، كأن تخرج المرأة متعطرة فلا ينبغي عليها أن تخرج متعطرة إلى بيت الله عز وجل، وأن تخرج بلباسها الشرعي بحجابها، وألا تحدث ضررا في خروجها بأن تترك يعني أولادها دون رعاية أو تقصر في حق بيتها، في حق بيتها. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر يتعلق بالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته. تقول سائلة لقد خطبني إنسان ثم أتى لي ببعض الهدايا وفسخت هذه الخطبة، فهل يجوز للخاطب أن يأخذ هذه الهدايا أم هي حق لي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت السائلة تقول أنها قد خطبت من إنسان ثم أتى لها ببعض الهدايا وفسخت هذه الخطبة، فهل يحق لها أن تأخذ هذه الهدايا أم ترد هذه الهدايا إلى الخاطب مرة أخرى؟ أقول وبالله التوفيق، بعض العلماء قالوا أن الهدايا التي تهدى للمخطوبة يأخذها الخاطب إذا كانت هذه الهدايا عينية وباقية، يعني مثلا لو أتى لها بخاتم مثلا من الذهب، أتى لها بهدية يعني مثلا سلسلة بما شابه ذلك، فهذه أشياء عينية ثابتة قائمة، فهذا الأمر يأخذه لإيه؟ يأخذه الخاطب. أما الهدايا الأخرى كأن يأتي مثلا ببعض الحلوى وببعض الأشياء التي لا يعني تبقى، فهذا الأمر لا ترده المخطوبة إلى خاطبها، خلاص أشياء أكلت أو مثلا لبسته أو ما شابه ذلك. في رأي تاني للمالكية، المالكية قالوا إذا كان الفسخ قد كان من الزوج، يعني الخاطب الزوج الخاطب هو اللي إيه اللي فسخ الخطبة معذرة الخاطب، إذا كان الفسخ من الخاطب فلا ينبغي أن يأخذ ما أهداه إلى المخطوبة. يعني لو جه الخاطب هو اللي ترك المخطوبة يبقى ما ينفعش إن هو لا ينبغي أن يأخذ الهدايا التي أعطاها للمخطوبة. وله يعني دليل وجيه جدا، قال إيه؟ قال إن عندما يعدل الخاطب عن الخطبة فإن ذلك يؤدي إلى انكسار في قلب المخطوبة، ده رقم واحد. فمن أدي الانكسار إلى المخطوبة وبعد كده نقول لها هاتي كمان الهدايا التي قد يعني أخذتيها، فقد جمعنا عليها يعني أمرين يعني يحزن قلبها. أمر العدول أنه عدل عن خطبتها. الأمر الثاني أنه قد فسخ هو، يبقى هو قصر قلبها ويريد أن يكلفها كذلك بهذه الهدايا التي قد يعني أعطاها من إياه، فيكلف الناس ويكلف الأسرة تكلفة إيه كبير. الحل الثاني من الحاضر. فالأخ فده بالنسبة إذا كان العدول بالنسبة للخاطب، لو كان هو الخاطب الذي عدل فتأخذ المرأة لإيه هذه الهدايا على رأي الملكي. أما إذا كان الفسخ من المخطوبة، هي قالت أنا مش عايزاه، خلاص أنت مش عايزاه خلاص، فترد إليه هذه الهدايا العينية الموجودة لهذا الخاطب. يعني هذا رأي وجيه، صراحة رأي وجيه جدا وأنا أميل إليه. إذا كان الخاطب هو اللي عدل فيترك الهدايا للإيه للمخطوبة، حتى لازم بين العدل عن الإيه العدول عن الخطبة، وإن هم يكلفهم أن يأخذ يردوا ليه الهدايا. أما إذا كان الفسخ من المخطوبة أنا مش عايزاه أو من أهل المخطوبة، فينبغي أن يردوا الهدايا العينية التي قد أخذوها من الخاطب. وإحنا بنشوف مشاكل كثيرة جدا تحدث بهذا الأمر، فيعني لو إحنا ألجأنا أو لجأنا إلى هذا الحل بأمر الله عز وجل سوف تنحل كثير من الإيه كثيرا من الأمور. يعني هذا والله أعلى وأعلم. امرأة تقول لي زوج يعني يسب الدين ويتلفظ بألفاظ غير طيبة، فهل أستمر معه في الحياة أم أطلب الطلاق مع أني لي منه أولاد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب الدين من أكبر الكبائر، لأنه يعني يسب الدين الذي اختاره الله عز وجل لعباده، فينبغي على الإنسان أن يكون حريصا في كل ألفاظه، وإذا أراد أن يتلفظ بأي لفظ لا يتلفظ بهذه الألفاظ التي من الممكن أن تخرجه من دين الله تبارك وتعالى، أن تخرجه من دين الله تبارك وتعالى، بل تخرجه إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه المرأة إذا كان الزوج يعني يعتاد على هذا الأمر ولا يصلي ولا يعرف حقوق الله عز وجل، فينبغي على المرأة أن تقدم له النصح، ثم بعد ذلك تدخل أهل الخير وتأتي بحكم من أهلها وحكما من أهله حتى يحكم في هذا الأمر في تصرفات هذا الرجل. فإن أصر هذا الرجل على معاملته وعلى سب الدين، لأنه قد أنذر بعاقبة سب الدين وأنه يعتبر خروج عن دين الله عز وجل ومن أكبر الكبائر وعاقبته شديدة جدا، فهذا الرجل إذا لم يرجع عن هذا الأمر فيجوز للمرأة في هذه الحالة أن يعني تفارقه، ولا شيء عليها بأمر الله عز وجل طالما أنه يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب معانا دقيقتين نخلص الآخر سؤال بأمر الله عز وجل. سائل يقول أنه قد خرج من بيته جنبا ولم يعرف، فأتى المسجد فصلى، ثم بعد ذلك عندما رجع إلى بيته تذكر أنه كان على جنابة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ هذا والله أعلى وأعلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يعني خرج من بيته وفي حالة جنابة، ثم ذهب المسجد فصلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك عندما عاد إلى بيته تذكر أنه كان على جنابة، فماذا يفعل؟ هل يعيد هذه الصلاة؟ نعم يعيد هذه الصلاة، بل يجب عليه أن يغتسل ويرفع هذا الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة، لأنه قد نسي أنه على جنابة، فلا بد له أن يرفع هذه الجنابة أولا وهي من الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك يعني يعيد هذه الصلاة. هذا والله أعلى وأعلم. أحبتي في الله، يعني في نهاية هذا البرنامج الطيب المبارك نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى هذه القناة المباركة ولهذا البرنامج الوليد الذي نريد أن نفعله، ونريد أن يعني يكون هناك تفاعل من المشاهدين بأن يجمعوا بعض الفتاوى التي يحتاجون إليها حتى يجيب إليها عليها العلماء الذين يأتون كل يوم إليكم عبر هذه الشاشة المباركة كي يجيبوا عن هذه الأسئلة بما من الله عليهم من أحكام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذا اللقاء يعني أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد وفقت إلى الإجابة على بعض هذه الأسئلة، هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير.